بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. مشاهدي الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. أحبتي في الله، كنا في أسبوعنا الماضي في الحلقة الماضية نتكلم عن الصلح مع النفس، وتحدثنا فيها أن المسلم يعلم أن له رغبات أودعها الله فيه، وأن هذه الرغبات قلنا لابد أن تحكم وتضبط بسقف لا تتجاوزه. هذا السقف إنما هو هذا حلال وهذا حرام. كذلك القدرات التي منح الله للإنسان لابد أن تضبط بتمام التوكل على الله، بمعنى حسن التخطيط، حسن التنظيم، حسن العمل، ثم التسليم والرضا بالنتيجة التي تؤول إليها الأمور. والمسلم إذا كان هذا حاله ينصلح مع نفسه، فلا يأس على ما فات ولا يفرح بما هو آت، ولا يقع في الأنا ولا يقع في الهوى ولا حظ النفس. وهذا يعطينا مساحة كبيرة لرؤية شاملة لو تحققت وأجراها الله على أيدي علمائنا وأئمتنا ومشايخنا والمصلحين من أبناء هذا الوطن وسياسييهم الذين يخافون الله تبارك وتعالى ويحبون هذا البلد. الأمر يتغير كتير. كمان قلنا الانتماءات والولاءات. الانتماءات والولاءات مشكلة كبيرة جدا، إن كل إنسان لا يرى إلا نفسه، ودي موجودة الآن في كتير قوي من الناس ما بتشوفش إلا نفسها، حتى بين الأزواج، حتى في الأسرة الواحدة. هذا ما يمكن. إحنا بنقرأ في الفاتحة ما بقولش إياك أعبد، أنا بقول إياك نعبد وإياك نستعين. بيعلمني القرآن ما قلتش رب اغفر لي، حتى لو جت في القرآن رب اغفر لي جاي معها عطف، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مثلا، لكن علمني القرآن يبقى دايما بصيغة الجمع، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، وليس فيها إدراك لحقيقة الأمر. مشكلة الانتماءات قد تكون انتماءات حزبية، قد تكون انتماءات عرقية، قد تكون انتماءات عقدية. الوطن يتقسم ويتقطع ويتمزع. إذا كانت هذه الولاءات والانتماءات لا تقوم على شرع، تقول لي طب ما أنتوا عندكم في الإسلام الولاء والبراء، وكتير من العلماء بوجعل لنا دماغنا بالولاء والبراء. أبدا، هذا لما نفهم هذا المعنى هذا الأمر لا يأتي أبدا على مقدرات البلاد والعباد ولا على حقوق الناس. الولاء والبراء ألزمني العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الولاء والبراء ألزمني أداء الواجب، وإن حتى ولو مع مشرك، أظن ما فيش أعلى من كده في مقام الولاء والبراء. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ومع ذلك يجي المشرك ويستجير، لا بد أن يجار. وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لكن المسألة عندنا زادت كتير عن اللزوم، زوج وزوجة وكل واحد بيدور على حسبته وحصلته في البنك ومصلحته، ولا حتى لما يختلفوا طب المؤخر، طب الصداق، طب المهر، طب اللي مكتوب في القايمة، لا مش مكتوب في القايمة. وتجد المسألة بتقول في النهاية إلى فتات الدنيا اللي ملوش لازمة، بينما ممكن يكون بينهم عيل أو عيلة ولا على بالهم ولا على بالهم. وممكن يبقى لو العيل مع أمه مثلا والأب طالب يشوف، لا مش هتشوف. طيب ده أنا كنت عايزها عشان أجيب لها مصلحة نبعتها. طب هذا تفكير سقيم. المتضرر في الأساس الولد، فين الأمانة؟ طيب أنا لازم أتصالح مع نفسي، اللي سواء كان الأب أو الأم اللي هتبقى في رقبته الأمانة في رعاية الطفل الصغير هذا، إذا ما قدر الفراق أو الخصام أو الطلاق حتى، يبقى لازم يفهم أن من ألزم واجباته أن يشبع رغبة ولده أو ابنته في تحصيل العلاقة الصحيحة بالطرف الثاني. يبقى لو العيل مع الأب، لازم الأب هو اللي يبحث كيف يصل بابنه أو ابنته إلى أمه أو إلى أمها. لو العيل مع الأم، يبقى هي اللي تدور وهي اللي تلح على مطلقها هذا أو اللي كان زوجها في يوم من الأيام. لماذا؟ لأن هذا حق الطفل اللي ربنا يسألنا عنه، وسيدنا النبي بيقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا المعنى لما بينسحب طبعا، لو جينا إلى فئة معينة أو حزب معين، فبيبدأ حاجة اسمها أهل الثقة، ويقدم أهل الثقة على أهل الكفاءة، ودي مشكلة كبيرة جدا، وهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك في خيط رفيع هنا عشان يبقى في صلح مع النفس. أما نيجي نسأل أي واحد يقول أنا ما عنديش الكلام ده، أنا لا أنا راجل يعني منتمي، ولا أنا هنصر جماعة الإخوان مثلا، ولا السلفية ولا الليبرالية، إحنا هندور على الكفاءة، والكفاءة ليها رجالتها، والكفاءة إحنا هنجيبهم. الكل يستطيع الدعوة، والكل يستطيع أن يزعم هذا الزعم، لكن عشان يبقى كلامك صحيح، قبل ما تختار وقبل ما تجيب، نزل المعيار، نزل المعيار اللي حضرتك أنت رأيته. وإحنا خلاص يعني أنت رجل في المسؤولية، فأنت على العين والرأس. يوم ما يبقى ما عندكش اللي عندنا، هنديك اللي عندنا، لأن ده حقك علينا من باب الصلح مع النفس، ونكل الأمر كله بعد الله إليك. الأمر وصل إليك، نزل المعيار، معيار الكفاءة اللي انت بتتكلم عنها دي، المواصفات ايه، ايه المواصفات اللي انت محتاجها. يبقى في هذه الحالة لما تيجي هذه المواصفات في ابنك من صلبك، ويجي واحد يعترض عليك يقول لك لا انت مش منصف، ده انت كده ابنك، انت كده عملتها عزبة او تكية، تقول له لا بالراحة، انا المعيار نمسك المزورة كده ونقيس. يقول لك بس كان في فلان الفلاني انت ما خدتوش في حد، وانت غلطان، ظهرت المسافة، عندنا معيار. هيقول لك ما عندوش هو البديل، يبقى ملوش كلمة، زي ما حصل بالضبط مع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، لما قال في الناس اسمعوا واطيعوا، فيطلع له اللي يقول له لا سمع لك ولا طاعة. خلاص سيدنا عمر هذا الكلام صعب عليه انه يسمعه، لا سمع لك ولا طاعة، لما؟ يقول له انت اثرت نفسك بثوب ليس عندنا، انت واخد كمية او يعني طول من الامطار اكتر مننا، انت بسم الله ما شاء الله جسمك طول بعرض والثوب سابغ. فسيدنا عمر يقول قم يا عبد الله، عبد الله ما كل المسلمين عباد لله، يقول قم يا عبد الله ابن عمر، فيقوم عبد الله ابن عمر، يقول له ايه حكاية هذا الثوب يا ابن عمر، فيقول له والله ثوبك يا أمير المؤمنين قصر عن ستر عورتك، وكان عندي ثوب فنحلتك ثوبي، نصيبي اللي انت مدهولي اديته لك، فوصلته بثوبك، فكان الذي نراه عليك الآن. في ثانية الرجل الذي كان يعترض منذ لحظات يقول الآن قل نسمع لك يا أمير المؤمنين. القضية بسيطة لو المعيار موجود، لو المعيار مش موجود هنخش بقى في التخوين، ونخش بقى في أخوانة الدولة، ونخش في الرشاوة، ونخش في العمالة، يبقى مش هنخلص. حرام، بلدنا ربنا يسألنا عنها، محتاجين نبنيها. ليست العبرة من يكون، لكن العبرة أن نكون. أنا لا يعنيني أن أكون، أنا أكون تبقى مصيبة، لكن كون المبدأ يتحقق والمصلحة تتنفذ، هي ده الهدف اللي بينشده كل الصالحين. وبأيدي أي من الناس، وندعو للجميع أن يوفقهم الله تبارك وتعالى. بس عشان نبطل الكلام اللي تعودنا عليه سنين طويلة في ظل النظام السابق، عشان نبدأ عندنا آلية نبدأ نحرك بيها المجتمع نحو البناء لا الهدم، يبقى لازم تكون عندنا معايير واضحة هي التي لها الانتماءات وهي التي لها الولاءات. فانتماءاتنا وولاؤنا بعد الله ورسوله الكفاءة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. مشاهدي الكرام، هذا ما انتهينا إليه في الحلقة اللي فاتت. يتبقى لنا عنصر مهم جدا وهنحاول نشوفه على الأرض، وهي إن الصلح مع النفس يستلزم بعد هذه الرغبات والقدرات بضوابطها الشرعية، وهذه الانتماءات والآليات بضوابطها الشرعية، أن تكون عندنا دعوات مباركات ومبادرات صالحات. لازم حضرتك تبقى قدوة في نفسك. احنا كل يعني كتير مننا مستني بيتفرج. نقدر نقسم الشعب ده الى يعني كمية كبيرة جدا، مش عايز اقول بقى حزب الكنبة زي ما الناس بعض الناس سموها، ولا ابدا مفيش حاجة اسمها حزب كنبة ولا حزب نعيم ولا ناس، كلام ده مش مظبوط. احنا كل الناس محترمة، كل الناس لها تقدير، كل الناس ربنا كرمها. مفيش انسان في ظل الاسلام همل، ولا في انسان يعني لا وزن له، ابدا ابدا. بل النبي عليه الصلاة والسلام بيرفع من الاقدار حتى انه يجعل من الصعب على المسلم ان يحتقر احدا من اخوته بحال من الاحوال. رب اشعث اغبر ذو تمرين او ذو تمرتين لو اقسم على الله لابره. فاحنا مش هنقيس الناس لا باشكالها ولا باحسابها ولا بانسابها، انما بمقدار ما تتقن وتقدم للناس. فمن اصلح هو اللي هياخد الجائزة، وهو اللي هيكون اقرب الى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي يقول صلوات ربي وسلامه عليه: خير الناس انفعهم للناس. يا سلام، خير الناس انفعهم للناس. تقدر تبقى سيدي وتاج راسي، قدمت لي ايه؟ قدمت لمجتمعك ايه؟ قدمت لبلدك ايه؟ قدمت لدينك ايه؟ الناس اللي بتتفرج تقول اما نشوف هيعملوا ايه، دول مغيبين، ما ينفعش تتفرج. تتفرج ازاي؟ ده النبي بيقول لك اذا قامت الساعه وبيدي احدكم فسيله اذا استطاع ان يغرسها فليفعل. خلي بالك الساعه يعني الشمس كورت والنجوم انكدرت، الجبال سيرت، العشار عطلت، مفيش حياه يا حبايب، مفيش منفعه، مفيش مصلحه، مفيش مكسب لا ليا ولا لعيالي ولا لاحفادي. طب ازرعها ليه؟ اغرسها ليه؟ انا مكلف، ما دمت واعي وفي ايدي ان انا اغرسها اغرسها، النتيجه مش بتاعتي. ولذلك لما اعترض احد الشباب على الشيخ حين راه يغرس هذه البذره لنخله نواه بلح، فبقول له: ياه، امؤمل ان تاكل منها؟ فابتسم الشيخ وقال: يا هذا، زرعوا فاكلنا ونزرع لتاكله. مش شرط ان انا اكل منها، مش شرط ان انا اوصل للمكان ده او اتولى مسؤوليته او اجلس على هذا الكرسي، ابدا ابدا ولا له لازمه. بس كون ربنا يستعملني ان انا امهد الطريق، هاخد ثواب كل اللي مشي عليه. انت زعلان ليه يا ولدي؟ العداد بيعد، ربنا لا يضيع اجر من احسن عمله. الناس اللي بتتفرج كفاية فرجة، المسلم ما بيتفرجش، المسلم فاعل في الحياة، المسلم منتج، المسلم مقدم للمنفعة والمصلحة. عشان كده بنقول أول جزئية عندنا النهاردة لازم نفهم إن درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. إذا كان العمل لابد منه، يبقى الناس اللي بتشتغل حسبوا نفسكم لازم تتقنوا أعمالكم. خلي بالك لازم تتقن عملك. من المواقف الجميلة اللي مش هنساها، رغم انها كانت في بلاد الكفرة زي ما بيقولوا، لكن لازم الإنسان يذكر الناس دي يعني يذكر ما عندهم من محاسن ولا يبخسها، لأن الله قال: لا تبخسوا الناس أشياءهم. كنا في زيارة لبريطانيا، وهديك موقفين متناقضين. يعني الموقف الأولاني، أحد الرفقاء معانا هو بيسموه سيكريت مان، يعني بيدخن السيجارة من السيجارة، ربنا يعفو عنه، أنا أحبه في الله يعني أحسبه على خير، لكن مشكلته أنه مدخن، فولع في المكان اللي مش مخصص فيه التدخين، فالفندق جرز الحريق اشتغل، فالناس كلها خرجت، كانت مأساة يعني. الناس بقى نزلت مع السلالم 10 ادوار و15 دور شغلانه، وفي الاخر طلع هو في ايده السيجاره، فكانت فضيحه. مشكله، مشكله. طيب في المقابل وجدت ناس بتخرج بره، طب ايه ده؟ قال لك ده السيجاره ما يشربش، احنا هنا نشرب في دوره الميه، نشرب في المكتب، اطلع بره اذا كان عاجبك. لا، ممنوع يطلع في المكان المخصص للتدخين. طيب هو ساب مكان شغله خارج يشرب السيجاره براحته، يسجل صباعه ده كده عشان يسجل على الكمبيوتر خرج الدقيقه كام والثانيه كام، ولما يرجع هيسجل الفيجر برنت. المدة المنقطعة دي لازم يقعدها بعد العمل عشان يكمل مدة دوام العمل. يبقى انت خرجت بقى حضرتك، مش بقى خارج عشان يصلي الظهر يضيع له نص ساعة للوضوء ونص ساعة بعد الصلاة يجي يقول لي ده الرئيس بتاعي قال لي ما تصليش. يا عم صلي، حرام عليك، اتقوا الله، حرام عليكم، حرام عليكم. ده في بلاد الكفرة. خلاص. موقف تاني، كنا رايحين مكان معادنا الساعة 11، فوصلنا 11 إلى ربع وإحنا وفد رسمي الباب مقفول. طلعت السكرتيرة قالت فاضل 15 دقيقة وسابتنا، لا قالت اتفضلوا ولا قعدتنا في الريسبشن ولا جابت لنا قهوة ولا شاي ولا قعدوا يحكوا معانا. ياه، للدرجة دي الناس دي بتحترم وقتها؟ من حقها، يبقى اقتصادها عالي، من حقها تعيش حياة كريمة، من حقها تاخد مرتباتها، من حقها تعطي العاطل عن العمل المساعدة بتاعته، من حقها كل الكلام ده موجود. ليه؟ في شغل، في انتاج. معقول انا مسلم وشغل ما بروحوش؟ معقول ده انا مسلم وبأدي بأدي ايه؟ والله الواحد يستحي من نفسه. انا عن نفسي والله استحي من نفسي، والله ان لم يغفر لنا ربنا خطايانا لنكونن من الخاسرين. يا جماعة ادونا فرصة، يا جماعة كل واحد فينا يخاف ربنا، يا جماعة كل واحد فينا يحاول يأكل عياله لقمة حلال. انت راجل منضبط في العمل بتاعك ومتقن للعمل بتاعك، هذا العمل اساس هذا البند اللي احنا بنتكلم فيه. اذا كنا هنبدأ نتصالح مع نفسنا، اما هخطف واجري ده كلام ما ينفعش، يعني ما غيرناش حاجة، لا ثورة ولا يحزنون. طيب اتصال. نعم. طيب ماشي. الحاجة سناء مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
الله يكرمك يا دكتور عبد الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
ممكن أقول حاجة؟
تفضلي، أهلا وسهلا.
أهلا بك. عايزة أقول بمناسبة حادث القطار الأليم، اللهم ارحم شهداء المسلمين وافرض على ذويهم صبرا يكون بردا وسلاما على قلوبهم، واشف مرضى المسلمين في مشارق الارض ومغاربها شفاء جميلا لا يغادر سقم، معه الحمد ومزيد من القرب لله عز وجل. ومبارك للأمة الإسلامية شهر ربيع الأول الذي ولد فيه سيد الأنام النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أحيا الله ذكراه دائما وأبدا في قلوبنا بمزيد من الطاعات والخيرات والنور والبركات بفضل رب البريات، آمين. عايز أقول أهم ما يجلب الطاعات والصبر والرضا والشكر على البلاءات والعمل لتنمية البلاد قلب نقي صفي تقي عامر بالخيرات وإنكار الذات ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات.
جزاك الله خيرا يا اختي سناء. اخونا محمود.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي الحال؟ ازاي الاحوال يا حمزه؟
اهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا بحضرتك. انا كان لي بس رساله دكتور عايز اوجهها بس للناس يعني.
اتفضل. لو سمحت علي صوتك بعد اذنك. لو يعني وطيت التلفزيون وكلمت من التليفون عشان اسمعك. انقطع الاتصال. لعلك تعيد الاتصال مرة تانية يا أخونا محمود. يبقى أخوانا بنقول إتقان العمل ده، يعني أنا راجل ربنا يحاسبني ولازم أأكل عيالي لقمة حلال، وإلا يبقى كل جسد نبت من حرام فالنار أولى به. ما زعلش بقى لما مراتي تضربني ولا ابني ما يسمعش كلامي والمشاكل الناس عايشاها، ما الناس عايشاها لأنه هي ما بتاكلش حلال. بندعي ربنا، ربنا يقول لك أنا بدعي لابني كأني بدعي عليه. يا عم ما هو احنا النبي نهاك انك تدعي على ابنك، ادي واحده. والنبي قال لسيدنا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوه. يعني دي قضيه خطيره جدا، لازم نخاف من اللقمه الحرام، ولازم نعرف ان ربنا هو اللي يحاسبنا، ولازم نتقن عملنا، ولازم نؤدي الوقت بتاعنا، ولازم لا نفرط فيه. مش ممكن ابدا ان انا اعتصم في من العمل بتاعي وقت العمل، وتبقى مصيبه لما يبقى شيخ ولا يبقى قاضي ولا يبقى وكيل نيابه، ده معناه عايز ضرب النار في ميدان حي، لان انا مفترض اكون قدوه للناس. ما ينفعش المفترض اللي اعتصم في وقت العمل ما ياخدش مرتب، اللي امتنع يجي ما كانش يجي شغله تحت اي سبب من الاسباب ما يجي ما ياخدش مرتب. ما ينفعش يا اخوانا، نتقي الله سبحانه وتعالى. هذا كلام لازم يكون واضح، هذا كلام لابد ان يكون يعني ابجديات الفهم لهذا الشعب المسلم، هذا الشعب المصري الابي. طيب احنا قدامنا اليات وسلوكيات بتخرج عن هذا الخط، ما ينفعش. احنا درء المفسده مقدم على جلب المنفعه. انا النهارده مثلا يعني هشتغل وعندي ناس ما بتشتغلش، عندي اطفال شوارع ورجاله شوارع ونسوان شوارع، ده انا عندي حتى دلوقتي احفاد شوارع. الناس اللي هم يعني هيطلع واحد يقول لك يا جماعه انتوا بتقولوا جماعه دول بلطجيه وبيتاجروا، يا جماعه قبل ما تقولوا الكلام ده، الكلام ده بيأذيهم، ما تقولوا ان الناس دي اتحرمت من حقها الطبيعي، اتحرمت من بيت صحي تعيش فيه، اتحرمت من تعليم، اتحرمت من شغل، عايشة طول عمرها في المقابر وتحت الكباري. الكلام ده دي يعني يبقى انا كده شايف بعين واحدة. الكلام ده صح، بس مش هو الصح المطلق. الناس اتحرمت الفترة اللي فاتت، كلام كويس ما فيش خلاف عليه، حقهم النهاردة في ظل تطبيق الاسلام المنشود ان هم يجدوا حياة اطيب ويجدوا فرصة اكرم، لا خلاف على هذا. لكن اذا اعتبرنا حرمانهم من بارح يبقى هو العلة والتبرير لغلطهم النهاردة، لا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الشاب يطلب يسأل، ما عندوش وعايز، اعطيني يا رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما رد احدا، ده يعني من شمائله صلوات ربي وسلامه عليه انه لما يجي له السائل وليس عنده كان يقترض له يقول ابتاع علي. من يستضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو الجنة، الى اخر ما ورد في هذا المعنى. لكنه ما كان يرد احدا الا بحاجته او بميسور القول، يعني اضعف الايمان يسمعه كلمة كويسة. ده شاب ما شاء الله عليه وجاي يسأل رسول الله، فالنبي أبى أن يعطيه وقال له ماذا عندك؟ قال له والله عندي حلس وقعب، يعني فرشة بيفرش نصها ويتغطى بنصها خلاص، وقعب يعني طبق، ها بلغتنا كده الدرجة طبق بيشرب فيه وبياكل فيه. قال له روحتهم. الله أكبر، ده مش هيخليه على الحديدة، ده ما فيش حديدة أصلا، يعني أخذ كل ما يملك. يا جماعة الخير مين يشتري دول؟ أنا يا رسول الله بدرهم. لا خلاص، مين يا جماعة يزود؟ أنا أشتريه بدرهمين يا رسول الله. قال له تعال، خد الدرهمين واداله الحاجة. قال له اتفضل بقى، روح الدرهمين دول بدرهم الأولاني هات أكل وشرب لعيالك، اشتري طعام لأهلك. الدرهم الثاني روح هات أدوم واحتطب ولا أراك 15 يوما. الله، يا سلام على أدب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام على تعليم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يا سلام على المنهج النبوي لو استوعبناه. النبي كان ممكن يديله درهمين من عنده من الصدقة، بس لو اداله الدرهمين هيعيش عليهم كده على طول، كل شوية يقول له اديني اديني. لا، ده خد منه اللي عنده. المسلم عنده كرامة، عنده عزة، ولما يبقى بصحتك وشباب ما شاء الله عليك، لا يا حبيبي، ده انت الأمل كله. أنا أيامي رايحة، أنا ماليش أمل في دنيتكم، لأن بقول خلاص يلا بسأل ربي حسن الختام. لكن الشباب ده هو ده الأمل، ده الأمل، ده اللي هيبني مصر، وده اللي هيرفع راية هذا الدين، وده اللي هيجعلها أفضل بلاد الدنيا، لأنها لن تكون إلا أن تكون أفضل بلاد الدنيا. نعم. من؟ عبد الرحمن، مرحبا. مرحبا يا عبد الرحمن. وبعدين طيب، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. بقول الشباب ده الأمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعوا اللي عنده عشان يحس بقيمة القرش اللي خده، وعلشان ما يفرطش فيه، وعشان ما يضيعوش في كلام محرم أو ما فيش منه منفعة. جه بعد 15 يوم عليه طوب جميل جديد، أثر النعمة بانت عليه، فالنبي فهم إن هو كده خلاص استكفى، وجاب دورات بيته، وبقى عنده كمان الحاجة اللي بدأ يحسن بيها مظهره. فالنبي قال له هذا خير من أن تأتي المسألة نكتة سوداء في وجهك يوم القيامة. إن المسألة لا تجوز إلا لذي فقر مضجع أو غرم مفضع أو دم موجع. واحد عنده دين كبير مش قادر يسده ولا يملك، هذا يأخذ من الصدقات. أو واحد عنده دم موجع عليه دية مش قادر يساعد. أو واحد عنده غرم مفضع فظيع شديد كبير، المسلم حريص إيده تبقى فوق مش تحت، فاليد العليا خير من اليد السفلى. فأنا هتفق مع الناس اللي حللت الأحداث اللي موجودة، وإحنا بنتابع طبعا اللي بيقولوا وبيكتبوا المفكرين الكبار المحترمين في إعلامنا المحترم، كلام حلو، بس ده انتوا كده شايفين بنص نظارة بنص عين. إذا كان اللي هم بيعملوه ده معذورين لأن هم عايشين بطالة وقدامهم إغراءات، ناس بتديهم بقى مبالغ كبيرة وشمة حلوة ما شاء الله تعلي الطاسة وحقنة، لا 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 لا، ما أقدرش أخد ده تبرير أبدا. أنا هعترف إن الناس دي لها حق في رقابنا جميعا، وأنا ممن في رقبته حق لهؤلاء، لأن الله قال في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وأنا مش هعرف واحد من هؤلاء إلا ولا بد أن أقف إلى جواره ما استطعت بما ييسر الله تبارك وتعالى. لكن ليس هذا مبررا لأن يكون مفسدا في الأرض. في الحقيقة أنا مشحون من يوم الجمعة اللي فاتت، وهنقل لكم بدون مبالغة لأن النقل أمانة، هنقل لك الصورة زي ما حصلت وعايزك تعيشها معاي. أنا خميس وجمعة في أحد الفنادق اللي خلف مسجد عمر مكرم، فندق سمير رميس، كنا مشاركين في مؤتمر. خطبة الجمعة كانت عندي في مسجد الرجدان في مدينة نصر، تابع للقوات المسلحة. القوات المسلحة أرسلت سيارة صباحا تاخدني عشان أروح أخطب الجمعة، ورجعتني السيارة جزاهم الله خيرا إلى مكان إقامت فيه الفندق لليومين دول. وإحنا نازلين أو داخلين على المكان، فأنا بقول للأخ السائق يا ولدي اطلع من على الكورنيش، لأني بالأمس شفت الميدان مقفول، ميدان التحرير يغلق أشهر ليه؟ بأي مقياس؟ بأي دين؟ بأي نظام؟ بأي حق؟ طيب، فقال لي لا يا مولانا، أنا وأنا جاي لك الصبح جاي من الميدان. خلاص أنا يا ابني بلغت اللي عندي وأنت القائد، امشي مطرح ما أنت عايز. وصلنا عند الميدان، لقينا الحديد بتاع المرور، عارفين طبعا السدادات بتاعت المرور دي محطوطة وقافلين السكة، وقف اتنين تلاتة يعمل لك كده، ارجع ارجع، هتركن تعال، شغالين يركن عشان ياخد البيزنس، هتركن تعال يركن، عايز تمشي لا ارجع. ده لو الشارع ده ملكك وملك ابيك ما يمنعش، ما تقدرش تمنع الناس منه، لان ده طريق المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اعطي الطريق حق. تأذي الناس ليه؟ تتحكم في الناس ليه؟ المهم انا جالس في الكرسي الخلفي وجنبي احد اخواني وحبايبي، استاذ في كليه طب الازهر، هو ما شاء الله يعني رجل له وجاهته وله شكله يعني. فقعد كده يعني، فالواد سواق قال له يا واد عيب كده، ده سعاده اللواء ما ينفعش. قال له لواء على نفسه، انا اللواء هنا اقسم بالله انا بديك اللي حصل بلا زياده او نقصان. فالولد ركن السياره، ساب السياره وراح نازل السواق، ما عرفش قال له ايه. قال له طب المره دي بس، بعد كده مش هعديك، يلا. فتح شد الحديده عدينا، مفيش 20 متر وطلع لي شاب اديله 15 16 سنه بالاكثر، وباين عليه انه مبرشم الله اعلم بحالته، زعل مخاصم نفسه ما تفهمش. فوقف قدام بالعربيه كده وخبط له على الكبوت كده، عمل كده تكلمش، ده ما بيتكلمش بقى ده. فالسواق ماشي سرنسيه كده واحده واحده يعني، فراح خابط على الباب، انا بعمل لك كده وانت ماشي؟ ده انا احرقك انت واللي في العربيه، انت واللي في العربيه. قال له عيب كده، ده سعاده اللواء ما ينفعش، اللواء جيش. قال له لواء على نفسه، انا اللواء هنا، انا رئيس الجمهوريه هنا، انا اللي بحكم هنا. قال له يا ابني ده زميلك عدان. قال له انا هعلمه الادب، اشوفه عداك ازاي، ممنوع تعدي. قال له ما ينفعش، فضلت الامام معانا. انا ما فيش، ما اتكلمتش والله. كلمتش. قال انت يا سني يا ابو دقن انت تخرس خالص. ياه، هي دي كرامة المصريين يا شعب، يا مصر يا شعب مصر المحترم، دي الثمرة اللي بيدعو إليها كل الكذابين والمنافقين اللي ما يهمهمش إلا أنهم يحرقوا البلاد والعباد، لا باسم الحرية ولا باسم الديمقراطية ولا باسم الثورة ولا بأي منطق أقدر أستوعب أبدا أن إنسان أو جماعة أو حتى الدولة تملك هذا المعنى. لا، الكلام ده يا اخوانا ينزل بخطر. الكلام ده معناه ان انا على طول هقول الرئيس ده ما ينفعش، والداخلية دي فاشلة، وانا مش هقبل على نفسي الاهانة، وهاخد حقي بايدي. ولو كل واحد هيطلب ياخد حقه بايده يبقى البلد خربت. تطلع مجموعة معترضة توقف الشارع زي ما هو حاصل الان في التحرير، او زي ما هو حاصل في الاتحادية، ده قلة أدب. ويطلع مجموعة تانية الإيه إسلاميين يقفوا لهم في مكان تاني بمليونية، دي قلة أدب. كفاية كده، البلد غرقت، حرام عليكم. عمر ده ما يبقى أمارة صلح مع النفس، ولا نقدر نبني بلدنا، ولا نقدر نأدي الواجب الشرعي اللي علينا. هذا من الإفساد في الأرض، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنفعة. مش كفاية إن أنا أروح شغلي، لا، ده انا كمان ما ينفعش اشارك هذا الافساد، لا باسم الاسلام ولا باسم غير الاسلام. لا، هذا كلام لا يستجيب ابدا لعقل ولا المنطق. فين الادب؟ ده انا اذكر زمان والله لن انساها، في اواخر السبعينات 79 يعني، هذا التقريب التوقيت يعني، كان في واحد من تجار المخدرات الكبار قوي في بلدنا الله يرحم الجميع بقى، وكان له قهوة فاتحها وشغال عليها كده. فكان خارج بعد 15 سنة اعتقال، كان مسجون واخد بينفذ حكم يعني، وطبعا صبيانه شغالين ورجالته شغالين وله وضعه، ده كان الباشوات الكبار بيدوله التحية يعني. والله لن أنساها يا حبيبي، أنا معدي في يوم، وهو كان أول يوم يطلع بقى من وأنا ما أعرفوش أصلا، لكن عرفت بعد كده. فقاعد والترابيزه قدامه وعليها طبعا البهاريز اللي بيوزعها بالجبروت بتاعه والسيجاره في ايده، وانا معدي ومعايا رفيق رحمه الله عليه، قام وقف ورمى السيجاره من ايديه. فولد من صبيانه اللي هو كان مكانه بقى في غيابه، قال له ده فلان، انت ما بتقومش للمأمور. ضربه حتة قلم على وشه وقال له الشيخ لازم يحترم، ما ينفعش يعدي وانا قاعد رجلي على رجلي ولا السيجارة في ايدي. قلت ياه، انا مش ناسي الكلام ده. فالزمني، انا مش هقدر اقعد على القهوة، فالزمني ان انا اسأل ده مين وضعه ايه، وان انا لازم اروح لبيته احييه على الكلمتين دول. وهو ده الشعب المصري حتى لو كان عاصي. يا جماعة احنا قلبنا في دين الناس، الشعب المصري ده عاطفته الايمانية مفيش احلى منها. ازاي نوصل لهذا المعنى؟ انا لو اتكلمت المفروض يسمعني، لو قلت له يا ابني اتق الله المفروض يسمعني مثلا، لو شافني كده عشان شكلي المفروض يحترمني. انما انت يا سن انت يا بداء نخلص خالص، احنا قسمناها يا جدعان، انت عارفين هنوصل لغايه فين؟ الكلام ده في منتهى الخطوره. انا مش هقف عند ان ده بقى بتاع بلطجي ولا شارب ولا مفسد ولا متاجر، انما كانت المساله. عشان كده بقول ان اي شاب مسلم صالح لا يقبل هذه الدعوه بعد اليوم، لا في ميدان التحرير ولا في الاتحادية ولا في غيرها، لا باسم الإسلام ولا باسم حزب إسلامي ولا باسم الليبرالي، ولا بد أن تفسح الطرق لأن الطريق لكل المصريين، ولا يملك أحد أن يقف ليمنع الطريق، وعلى جهات الدولة أن تقوم بواجبها في هذا المعنى، وإلا لابد أن تكون لنا آلية نقول لها ارحلي فإنك لا تصلحين ما دمت لا تستطيعين حماية المقدرات والبلاد والعباد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا الطريق حقه، قال وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، كف الأذى، رد السلام، أمر بمعروف ونهي عن المنكر. وأي أذى أكثر من هذا الأذى الذي يتحكم فيه الناس، مر أو لا تمر. معنا اتصال. أم رحمة مرحبا. مرحبا يا أم رحمة. أم رحمة ولا أم علاء؟
أم علاء.
مرحبا أم علاء.
أم رحمة، مش عارفة أنا بكلم حضرتك على الهواء، حضرتك سامعني يعني؟
سامع حضرتك يا أم علاء، أهلا وسهلا
بك. الله يكرمك يا دكتور عبد الله، وربنا يخليك لنا يا رب ويطول لنا في عمرك. أنا بقول الحمد لله إن حضرتك شفت بنفسك، لأن إحنا فعلا عايشين في ظل البلطجة واللصوص، وعندنا هنا في القرى بينط على السطح والله يا دكتور، وبيسرقوا الأنابيب ومتبهدلين، وبرضه بنسأل نفسنا نفس السؤال اللي حضرتك بتسأله، ليه الرئيس ما بيمسكش بيد من حديد على اللصوص دولت، وليه الداخلية ما بتشتغلش؟ ده بيخلينا فعلا نفقد الثقة بالحكومة وبالرئيس وبالانتخابات اللي احنا، وده مخلي الناس فعلا عندها يعني معتقدين برضك وحاطين في دماغهم ان ممكن ما ننتخبوش الاسلاميين تاني لان احنا ما وجدناش الامان وكده. فانا الحمد لله ان حضرتك شفت ده بنفسك عشان يعني تأمنونا كده، وعايزين امان وعايزين كده رحمه، لان هنا والله العظيم يا دكتور يعني مبهدلانا فعلا، وبنخاف على اولادنا لما بيسافروا وكل شيء.
حاضر يا ام علاء. حاضر، تابعيني يا ام علاء.
الله يكرمك. ليا ابن اخت خريج ازهر يا دكتور عبد الله، ويعني هو خريج شريعه واصول دين، وقدم في كذا مسابقه بقاله يجي 5 سنين واكثر، وهو المفروض يشتغل يا محامي يا خطيب في مسجد، فهو نفسه ان هو يبقى خطيب في مسجد وشغال والله العظيم فاعل على دراعه على اساس ان هو ما يعملش محامي، ونفسه ان هو يتعين خطيب في مسجد.
ما قدمش في المسابقه ليه يا ام علاء؟
ومراته منقبه وكده.
ما قدمش في المسابقه ليه طيب؟
مقدم في كفر الشيخ والله يا دكتور، عشان احنا تبع المحافظه، يجي 5 6 مرات كل ما يعلم عن اي مسابقه يروح. بس والله العظيم انا قلت له الدكتور عبد الله الناس بتتصل بيه وساعات يطلبوا منه طلبات زي ديت، فانا هكلم الدكتور عبد الله ولعل ربنا يعني يجعلنا
في مسابقه يا ام علاء. الان في مسابقه الان تقام، الان عاملاها وزاره الاوقاف، تقدم ليها 56,000 خريج، ليه لم يقدم فيها طيب؟ طب على كل حال يستعد ويتقن كتاب الله سبحانه وتعالى من اجل ان اول مسابقه تاتي ان شاء الله يتقدم، واحنا نسعد ما دام كفءا هنفرح بيه يا ام علاء، واهلا وسهلا ومرحبا بيه. واحنا الحمد لله الوزير يعني قلبه واسع قوي للاخر، يعني فتحها على البحر بلا ضوابط بلا قيود، حتى ان العدد اللي تقدم 56 الف واحد من 2000 حتى النهارده. فيعني ابشري، لكن اهم حاجه هو يحسن الاستعداد حتى يعلن عن مسابقه قادمه ان شاء الرحمن الرحيم في القريب العاجل. بقول يا حبايبي تاني، درء المفسده مقدم على جلب المنفعه، وبالتالي انا بطالب دلوقتي بحاجه اسمها تكامل الجهود. عشان انا اتقن عملي وما شاركش في المفاسد، وانا بقولها من دلوقتي، مش قضية يوم 25 يناير ولا الكلام الفاضي ده، انا واثق ان ربنا حافظ مصر، لا بالدكتور مرسي ولا بالوزارة بتاعته ولا بالحكومة ولا بالحزب الحرية والعدالة ولا بحزب النور ولا بجمعية الانقاذ ولا باي حد، ولا بي ولا بيكم، والله مصر محفوظة بفضل الله تبارك وتعالى وببركة الصالحين ممن لا يعرفون ولا يذكرون، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. لكن احنا بنأدي اللي علينا يا حبايبي، فاحنا بنقول النهاردة في ناس طبعا بتدعو وناس بتنفق في الرماد، بالأمس واتبع على الناقل يقسم لي بالله انه الطلب منه في محافظته، الطلب منه ان في 1,000,000 جنيه لجلب الناس اللي تنزل يوم 25 القادم. انت لك 20,000 وتجيب لي 10 بلطجية، كل بلطجي له 10، وكل واحد بشرط يجيب لي 10 زيهم، يعني كل واحد يجيب 10 شغالين متوالية لغاية لما يخلصوا 1,000,000 بتاعهم، ده في محافظة واحدة. ولدرجة قلت له، يعني هو مسجل الحوار، قلت له اطلع بهذا الحوار للنائب العام، يعني انا والراجل عاطل عن العمل وعجبني كلامه قوي، شاب جميل زي الفل، ابن مصر صحيح، قال له يعني انا هحرق بلدي عشان 20,000؟ يهبل، وهيدوكوا ايه؟ ولا مرسي هيديك ايه؟ انت مش عارف، خد اتجوز، طب نخليهم 30. وصلت المساومه ل 50,000، قال له شكرا، انا عاطل ومحتاج ومخنوق، و100 جنيه تكفيني، 1000 جنيه يخلوني ارقص، انما مش هاخد الافات دي واحرق بلدي. ربنا يبارك في النافع والوطني والمخلص. انا بقول انا مش خايف من الناس دي، ربنا قال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لكن أنا بنقول عايزين نأسس الوضع صحيح، فأنا بقول لك لا تستجيب لا باسم الإسلام ولا الغير من الخطأ البين، ولعل إخواننا في قيادات الأحزاب الدينية يسمعوني يا إخواننا، عيب، ما انتوش محتاجين لما يسمى بالمليونيات أمام اللي هم بيعملوه. أنا بتمنى إيه؟ بتمنى على الله الوعي يزيد في الشعب ده، فلا يكون على الأرض فعلا إلا المستأجر، إلا البلطجي. شبابنا ما عشت كتير منه يزعل لما يسمع كلمة بلطجي. طب ده اللي أنا شفته أقول عليه إيه؟ الدكتور اللي كان معايا كان أولا هو من الناقمين جدا، وساعة ما تيجي سيرة الإخوان أو غيرهم وسع له السكه، مش حاجه عاجباه، وغيور على بلده وعلى دينه، وده وجهه نظر ونحترم فيها وعلى غضبه، لكن لا اشك انا في اخلاصه ابدا، دي عشره عمره انا اعرفه تماما، لا اشك في اخلاصه ابدا. انا قلت له مكسبي الوحيد ان انت كنت معايا في المشهد ده، يبقى ده هيخلي الحوار بينا اكثر ليونه، أكثر ليونة. خرج من الحوار وهو في منتهى الغضب، ما كانش متخيل هذا، هذا وضع لا يمكن تعيش فيه بلد باستقرار، لا يمكن يكون فيه أبدا فرصة للنماء ولا الاحترام. أنا ثائر حق، أنا شاب صالح، أنا زعلان إن بلدي ورجع ورا، أنا ما بشتغلش وعايز أشتغل، انا ليا مطالب شرعيه عادله ومش عارف احصلها. ما تقعد ما تقفش في المكان ده. حاجه من الاثنين، يا يعني عندك المقدره انك تطلع الصفه الصنف ده من المكان ويخلو المكان لك، من حقك انك تعتصم او يعني تعبر عن رايك بالضوابط اللي هقولها لك دلوقتي. اذا مش قادر او مالكش في انك تقدر تبعد الناس دي، يبقى انت ما تقفش معاهم. لان سيدنا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم، اذا لم تزل المنكر فزل عنه. وعشان ما حدش يزايد عليا، زمان زمان من اكتر من سنه ونص في بدايه الثوره، يعني في الشهور الثلاثه الاولى، في مجلس الرحمه مع الحبيب الغالي الاستاذ ملهم العسوي، لو تفتكروا قلت لكم ان الخروج على الارض لا يجوز في الاسلام الا بضوابط ثلاث. الكلام ده قلناه على الهوا ومسجل علينا عشان ما حدش يزايد عليا النهارده. قلت ده انا افهمه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم بين صفين، على رأس كل صف منهما الحمزة وعلى الثاني عمر بن الخطاب، والنبي بينهم وخرج على الناس. ودي كانت بداية التحول لحالة الدعوة والجهر بيها. قلت ساعتها إذا كان للخروج راية، اللي هو رسول الله كان في الموقف ده، وإذا كان لها رسالة محددة، يعني انا هطلع اقول انا هعتصم، او مثلا انا معترض، او ان انا هتظاهر في ميدان التحرير، ما اقفش في الطريق اللي العربيه تمشي فيه، هقف على الرصيف في المكان اللي ما فيش فيه حد انا همتنع امنع الناس منه، هحدد الوقت بتاعي، عرفت وخرجت وقلت اللي عندي اروح. انا قلت انا هقف هنا ساعتين يبقوا ساعتين، انا قلت انا هقف في ميدان عبد المنعم رياض ما اروحش ميدان التحرير مثلا، او الاثنين جنب بعض اهو، يبقى لازم التزم باللي انا فيه، ويبقى الدوله مسؤوله تامنني وتوافقني على هذا المعنى، مش وقت ما انا عايز، واحط الخيمه مكان ما انا عايز، واقطع الطريق زي ما انا عايز، واشاور كده واقول له ارجع واحرقك باللي فيها، وانت يا سني تخرس خالص. لا، عيب، هذا كلام لا يمكن ان يكون. فيها رايه، فيها رساله. قلت لكم ساعتها كمان الضابط الثالث أن تأمن العاقبة، ما يكونش فيها فرصة لاعتداء لا على عرض ولا على أرض ولا مال ولا على نفس. إذا واحد من الثلاثة دول مش متوفر، أنا أفتي وأتحمل مسؤولية فتوى بفهمي أن الخروج ساعتها لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. فتعالوا نحط الضوابط الشرعية. عشان كده بنقول إذا كنا هنبني بلدنا وهنصالح مع نفسنا، لا، إحنا لازم اكلم ابني، اكلم اخويا، اكلم زميلي، وبقول لك على حد سواء ان اللي دعيك حزب اسلامي او غير اسلامي. يا جماعه لا، لازم نفهم هذا المعنى. طيب فهمنا المعنى ده، ومش هنشارك المفسدين، مش هنقف مع في المكان اللي فيه مفسدين، مش هقف مع اللي يسب الدين مثلا، مش هقف مع اللي بيشرب مخدرات، مش هقف مع اللي بيتحرش، مش هقف مع اللي بيضرب حد، مش هقف مع اللي بيحرق، مش هقف مع اللي بيمنع طريق. كويس، احنا كده استوعبنا. نعمل ايه بقى؟ نتكامل. يعني ايه نتكامل؟ التكامل يبقى في حاجتين، في دفع المفاسد ده واحده، والدليل بتاعي حزب حلف الفضول. سيدنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم، لقد دعيت في الجاهليه الى حلف لو دعيت الى مثله في الاسلام لاجبت. في الإسلام لأجبت، لنصرة المظلوم. خلاص، يبقى احنا معانا المبدأ للتعاون على البر والتقوى. طيب ايه تاني؟ لا، في الجانب الإيجابي تعالوا نتكامل مع بعض. انا لوحدي ما اعرفش اقف قدام البلطجي، لكن لو احنا 10 15، لو بقينا 100، لو بقينا الأمة، اختلف المعنى. ما هو ابني واخويا وابن جاري وابن اخويا، ما تيجوا نطبطب على بعض، ما تيجوا ناخده في حضننا ونحوله من بلطجي او من انسان للاجره الى انسان، ما هو برضه وطني واكيد في قلبه جزء من ايمان او جزء من وطنيه، لكن هو غيب عقله بشبهه او بشهوه، وبفرق حقه في رقبتنا، لازم نبذل جهدنا معاه ما استطعنا. طب تعالوا حاجه ثانيه، ما تيجي نكمل بعض، ما تيجي نقول كل فئه في كل وظيفه في كل مهنه في كل شارع في كل حي، اعملوا روابط، اعملوا اسر، كبروا بعض شويه. كبروا بعد شوي وتعال لو لمينا من كل عمارة واحدة مبلغ بسيط نتفق عليه هننظف العمارة وقدام منها ونصلحها ونعمل لها الصيانة. لو عملناها على مستوى الحي هنغير كتير وهنصلح الأرض المكسرة وهنعمل حاجة المطلوبة. لو عملنا خايفين وقلقانين عملنا بوابة ولا شغلنا اتنين أمن ولا متاع حافظنا على المكان. حوادث القطارات اللي عمالها تشتغل والبلد خربانة بقالها 30 سنة لا صيانة ولا ولا ولا. طب ما كل بلد عليها مزلقان يلموا ويصلحوا المزلقان بس الصداد الخربان ده يشتغل يجي لها لمضة حتى لو لمضة جاز حتى. يبقى احنا بنعمل شيء للمصلحة يبقى هنأمن المكان بتاعنا. يبقى لو كل أسرة اشتغلت وانا اشرت لكم الحلقة اللي فاتت في الكلام اللي يعني ثلاث مشروعات بيزعم او بيدعو لتطبيقهم حزب عباد الرحمن من مرضى الدخان كل الأديان. وبقول انا جبت الحزب عشان ما يجيش واحد يطلع ليه سيدنا الشيخ مدخن ده عاصي يعني انت مش عارف. يا جماعة ما احنا مش هنخلط بقى الأوراق مش هنخلط حتى وهو عاصي. اه نعم الدخان حرام شرعا الدخان حرام شرعا وانا بدعو كل الناس الحلوة دي اللي قالت هذا الكلام ان تحاول تغير وتبطل وربنا يعينها ان شاء الله. فهل انتم منتهون؟ لكن تخيل لما يقول احنا نتبرع بثمن سيجارتين من المنبع يتخصموا في الشركة بتاعتهم ما نعليش السجاير عشان ما يروحوش على السيجارة الاجنبية ويسيبوا السيجارة المصرية خليه ويبقى ثمن السيجارتين دول يعمل لي يزرع لي بيهم ها مليون فدان قمح في الصحراء الغربية ده بيحل مشكلتك. ده يعمل بيهم زراعة وانتاج لعصر الزيتون في سيناء اللي بيه يبني ويجوز 600,000 شاب سنويا ويساعد 2 مليون على الزواج سنويا يدفع مقدمة الشقة وياخدها منين؟ حاسبها بالأرقام والناس كلامهم معقول كلام محترم ولازم يقدر. شاب يتصل علي يقول لي يا دكتور طيب احنا نثق فيك تعالى اجمع لنا من كل واحد جنيه واعمل لنا حساب ونحط وابن لنا عشان نتجوز عشان يا انا ما اقدرش عمتي ما تستحملش الكلام ده. لكن انا بقول كل جهه لو كل شركه لو كل مصنع لو كل بيت لو كل حاره لو كل محافظه انشئوا كيانات اعملوا من محاسن الدستور ان الحزب ينشا الان بمجرد الاخطار. لا انت عايز جريدة تشرف فيها صفحة كاملة ولا عايز عدد من اعضاء الشورى ولا اعضاء زي ما كان عامل لك مبارك زمان بالاختار انت انشأت الحزب. يا عم اعمل حزب اعمل جمعية اعمل ائتلاف اعملها باي صورة وحبوا بعض دفوا بعض. ما ينفعش بقى انه نقول دول مسلمين ودول نصارى. انا بقول للمسلم وبقول للمسيحي استحوا استحوا يا اولاد مصر. بقول للقسيس وللشيخ استحوا استحوا يا ولاد مصر. اللي بيحصل ده عيب اللي بيحصل ده حرام. بقول للإعلاميين استحوا وظيفتكم تقدموا حلول للناس تعلموا الناس آليات جديدة مش تسخنوا الناس كله رفض رفض هدم هدم مفيش بنيان. بقول لكل الناس لكل الشعب المصري تقدروا لو عرفتم تتكامل الجهود وتعملوا هذه الكيانات وتأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر بضوابط الإسلام مصر إلى خير. فإن صدق القائمون عليها دكتور مرسي وحكمته أو من يأتي بعدهم إحنا خدم ليهم وعون لهم وناصحون لهم. وإن لم يصدقوا يبقى لازم تكون لنا آليات شرعية من أجل أن نقول لهم ارحلوا ولا بد أن يرحلوا. هذه الآليات الشرعية اللي أنا واثق إن هي فاعلة واكتر من الوقفات اللي انتم بتعملوها دي واكتر من الضرب والحرق والكلام اللي موجود ده ها الى هذه الاليات الفاعله للتغيير ولضبط التغيير وازاله المنكر من مجتمع المسلمين نعيش مع هذا المعنى لقاءنا المقبل ان شاء الله. حتى ياتي هذا اللقاء ان كنا من اهل الدنيا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. اسال الله ان يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم ولا يجعل فيه لغيره شيئا وأن يجعله سببا لتحصيل كمال رضاه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنحرف لا